إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الجديد، وإنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بحضراتكم بعد طول غياب للمرة الثانية على شاشة قناة الحافظ الفضائية، شاشتنا المحبوبة. أحبتي في الله، يسعدني أولا وقبل أن نبدأ مع حضراتكم حوار اليوم أن أقدم ضيوف الأعزاء، فاسمحوا لي أولا أن نقدم فضيلة الشيخ محمد خالد سالم. مرحبا بك يا شيخنا. جعل الله عز وجل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم،
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
وكذلك فضيلة الشيخ سامي حمزة، مرحبا بك يا شيخنا.
جزاكم الله خيرا.
فضيلة الوالد العزيز،
جزاكم الله خيرا.
كذلك معنا فضيلة الشيخ عمرو صالح، مرحبا بك يا شيخنا.
شيخنا
عزكم الله. أحبتي في الله، بعد ثورة 25 يناير، هذه الثورة التي كان الهدف الأساسي فيها والرئيسي هي رفع الظلم عن المظلومين ورد الحق إلى مستحقيه، هي خطوة للتغيير لنصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى بر الأمان، ثم نسأل الله عز وجل أن نصل بعد ذلك إلى عظيم الجنان. أحبتي في الله، لن يكون هذا أبدا إلا بتقوى الملك الديان، إلا بالسير على هدي وخطى النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كيف يكون ذلك؟ هذا عنوان السؤال، يكون عليه عدة إجابات، يقوم بهذه الإجابات المختلفة ضيوفي الأعزاء، واسمحوا لنا أن نسمع الإجابة عن هذا السؤال وما يجب على الشباب فعله بعد هذه الثورة لهذا التغيير. ما الذي سيصنعونه في هذه الأيام المقبلة؟ ما الذي يجب علي وعليك وعليك أنت أختي المسلمة؟ ما الذي يجب علينا جميعا حتى نحافظ على هذه القمة التي صعدنا ووصلنا إليها؟ فالوصول إلى القمة أمر سهل، لكن الصعب المحافظة عليها، ولن يكون صعبا إلا لو تفرطنا، لو قمنا بتفريط أو إفراط، إنما يكون ذلك سهلا يسيرا إذا يسره الله تبارك وتعالى علينا. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا طريق الخير للوصول إلى نيل رضاه، واسمحوا لنا أن نتوجه بطلب النصيحة من فضيلة الشيخ محمد خالد سالم التي سيوجهها لنا، كيف نسير على هذا الدرب، وما الذي يجب علينا صنعه وفعله لسلامة هذه البلاد ولتحقيق ما أردنا الوصول إليه. تفضل شيخنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمن دواعي الفرح والسرور أن أكون هنا على شاشة قناة الحافظ التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وعلى المسلمين. فقد عانينا
فترة انقطاع
هذا الإرسال وشاشة قناة الحافظ عن بيوتنا في أوقات المسلم يحتاج فيها كثيرا إلى قناة الحافظ. وقبل أن أتحدث، لابد أن أقدم تعازينا في شهداء الثورة، هؤلاء الذين جادوا بأنفسهم وضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة من أجل التغيير ومن أجل التبديل ومن أجل أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن، وبهذا الملاحظ وهذا المشاهد الذي نشاهده الآن، كما أنقل أصالة عن نفسي ونيابة عن محافظة البحيرة وعن أهالي أبو المطامير، أنقل التهنئة للمشير طنطاوي، جزاه الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين وعن أهل مصر مسلميها ومسيحيها، أنقل له شكرنا الجزيل له لما قام به ولحقن دماء المسلمين وغيرهم، ولحقن دماء المسلمين ولموقفه الفعال الذي رأيناه في هذه الأيام. الشباب هم قوة هذه الأمة، والشباب هم عتاد هذه الأمة، والشباب إذا صلحوا كانت الأمة تتقدم، ولذلك احنا نقول ان الشباب هم الذين فعلوا الثورة، ولكن الاصح الشباب هم الذين بنوا الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا، وانما كان عمره 40 عاما، يعني كان شبابا صلى الله عليه وسلم. وحينما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، كان عمر بن الخطاب عمره 26 عاما، 26 سنة، لسه شباب. عثمان بن عفان صاحب الثروة الكبيرة وصاحب الحياء وذو النورين كان عمره حين دخل الإسلام 20 عاما، 20 سنة. صهيب الرومي حينما هاجر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى كان عمره 18 عاما، 18 سنة. فهؤلاء الأرقم ابن أبي الأرقم الذي نشأت الدعوة في بيته كان عنده 11 سنة.
نعم.
يعني تجد أن الشباب هم الذين بنوا الإسلام.
إذن شيخنا الكريم يعني ما قام هذا الدين إلا على أكتاف الشباب.
نعم.
ولم يكون التغيير أبدا إلا على أكتاف الشباب.
نعم.
نعم.
نعم. الشباب هم القوة في هذا المجتمع وفي الإسلام وفي كل شيء، وبلذلك قامت الثورة وانتصرت وتحقق أهدافها بالشباب.
نعم. لذلك شيخنا الكريم نلحظ هذا واضحا جليا في مسألة أن أعداءنا ركزوا اهتماماتهم جدا في قضية إفساد الشباب.
نعم.
من مخدرات ومن مسكرات ومن فتيات عياذا بالله، فقضيتهم الأساسية هي أن يجعل هؤلاء الشباب يبعدون كل البعد عن الدين وتأثير الدين عليهم حتى تكون نهاية هذه الأمة.
أنا هو هدف أعداء الإسلام أن ينصرف الشباب خاصة عن الإسلام.
نعم.
وسبحان الله يعني كان النت أداه من الأدوات
سبحان الله. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن الله تبارك وتعالى لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم.
فانظر إلى من الذي اخترع هذا ثم كان على سبب هذا الاختراع نصرة هذا الدين.
نعم. وانتصر الدين وانتصر الإسلام، ونحن نأمل أن يكون التغيير. أنا أدعو أخواني الشباب، احنا رأينا في القاهرة وفي ميدان التحرير المدينة الفاضلة. والكل يعني يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، والكل يمثل دينه تمثيلا صحيحا. المسلم يقف يصلي وقت الصلاة، يقف أمام المدرعات،
وهذا المظهر كان يؤرق أعداء الله جدا.
نعم. وإذا استيقظ الشباب استيقظت الأمة واستيقظت الهمم. يعني الآن في كل أنحاء الجمهورية الشباب هم الذين يبحثون عن أمور الأمة. يعني أنا عندك كما ذكرت أبو المطمير سابقا وتعانيها وشكرها، أذكر الآن أبو المطمير حملة كبيرة الآن هناك أبو المطمير لنظافة شوارع أبو المطمير في إحدى محافظات الجمهورية في محافظة البحيرة. الشباب يقوم بذلك، والشباب يبحث ماذا نفعل وكيف نفعل وكيف نكون يدا واحدة، وجبهات ولجان شعبية، كل هذا من الشباب. ولذلك الشباب إذا لابد أن يكون له بقى إيه الناحية الدينية، لابد أن يكون له شيء يتأسى به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني احنا عايزين نوجه لشبابنا، نوجه لهم رسالة مهمة جدا، وهي كما كنتم مهتمين بقضية الدستور ودرستم الدستور دراسة، كما قام أحد في أحد نشرات الأخبار قام أحد المحللين السياسيين وتعجب، قال أنا أتساءل متعجبا كيف قام هؤلاء الشباب بدراسة هذا الدستور دراسة مستفيضة حتى علموا ما هي المواد وما هي أرقامها التي يجب تغييرها أو التي يجب حذفها من الدستور.
نعم.
فكما اهتممتم بهذه القضية فلتهتموا بالقضية التي تكون سببا في نجاتكم دنيا وآخرة.
نعم. يعني دعوة للشباب أن يهتموا بالقضية التي تنجيهم في الدنيا وتنجيهم في الآخرة، وهي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالشباب لابد أن يأخذ الأسوة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يدعو إلى الإيمان ولم يؤمن به أهل مكة، ماذا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقولون عنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فياريت الشباب إحنا عايزين نشوفوا الدولة الفاضلة والمدينة الفاضلة والدولة الإسلامية الكبيرة الفاضلة في جميع أنحاء العالم. نحن نريد أن ينتصر الإسلام، نحن نريد القدس، نحن نريد الأقصى، نحن نريد أن ينتشر الإسلام شرقا وغربا، نحن نريد أن نطهر أهل الفسق من فسقهم وأهل الفجور من فجورهم، وأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. وذلك لا يكون إلا بأيدي الشباب أيضا. الشباب هم الذين يدعون إلى ذلك، والأسوة والقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا المثل الأدبي والمثل الحسي والمثل المعنوي، وكل الأمثلة التي تدعو إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك ربنا تبارك وتعالى لم يقل في هذه الآية العظيمة لم يقل لقد كان لكم في خلق رسول الله،
نعم.
لم يقل لقد كان لكم في زي رسول الله،
نعم.
لم يقل لقد كان لكم في كلام رسول الله ولا في طريقة رسول الله، إنما قال في رسول الله، نعم. كله صلى الله عليه وسلم،
في أخلاقه ومعاملاته، نعم. وآدابه، وكل شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال وأفعال وتقارير،
نعم.
وكل ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة وقدوة لابد أن يتأسى به الإنسان. لما تقرأ في التاريخ أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو طفل صغير، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير كان يلعب مع أقران أطفال صغار
في ديار بني حليمة،
أيوة.
نعم.
فكانوا يحملون الحجارة في أذرهم، يعني في حجرهم، في الحجر، وكانوا يشيل الحجارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على كتفه حتى لا تبدع عورته صلى الله عليه وسلم.
يبقى
النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن يحافظ الإنسان على عورته وأن يحافظ على نفسه في كل أمور الحياة حتى هو طفل صغير،
وهذا من فطرته صلى الله عليه وسلم السليمة النقية،
نعم.
قبل أن يبعث إليه وأن يوحى إليه،
نعم.
وقد ثبت عنه وصح الحديث في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل الحجارة على كتفه ويبني الكعبة مع عمه العباس، فإذا به قد قال له العباس عمه: يا ابن أخي قم فانزع رداءك فضعه على كتفك،
نعم.
بينه وبين الحجارة حتى لا يؤذى كتفك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما أراد أن يصنع هذا الأمر إذا غشي عليه، فلما أفاق سامع هاتفا يقول له: استر نفسك.
نعم. فهذه القدوة والأسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النهارده
أنت بتشوف شباب على شواطئ البحار أو تشوفهم على في أماكن أخرى أو تنظر إلى العري أو شاب واقف في البلكونة بمنظر لا يعني لا،
نعم.
يمكن أن يرى به.
ويقول لك أنها هي حرية.
أو يمشي في الشارع بشرطة أو ما إلى ذلك. أنت مش من الإسلام، أنت مش إحنا نبدأ خطوة جديدة. ونحن نأمل يعني أنا يعني نأمل إن انتصار الشباب ده يتحول إلى قوة دافعة تحرك عجلة الإسلام. وأن تدوم هذه الحركة دوما حتى ينتصر الإسلام وحتى نصل إلى ما كنا محرومين منه قبل ذلك.
ولا ننسى أيضا أن هذا الأمر وخطابنا ليس بمجرد أنه موجه إلى الشباب، أننا نخصهم وحدهم فحسب دون الكبار،
نعم. كأبائنا، نعم.
الفضلاء، فإن هؤلاء الشباب ما نشأوا ولا وما وجدوا إلا من هؤلاء، فيجب على الآباء الاهتمام بالأبناء كما ذكر رسول رب الأرض والسماء: كلكم راع
وكلكم
مسؤول عن رعايته. بل وقبل ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة،
نعم.
فيجب على كل منا أن يقوم بدوره كما أمره ربه تبارك وتعالى.
نعم. هو ليس المقصود الشباب، هي الدعوة لكل المسلمين، لكل من يقول لا إله إلا الله، لأن الثورة هي ثورة الشباب، ولكن،
نعم.
شارك فيها ما دون 80 أو أكثر من 80،
نعم.
وشارك فيها أطفال صغار، ولكن هي تنسب للشباب لكثرة الشباب
ولأنهم الذين فجروا الضربة الأولى،
نعم. نعم. ولكن الدعوة لكل المسلمين وليس للشباب فحسب،
نعم.
ولكن الشباب نخصهم من باب ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم: تنم لا تذول قدم عبد حتى يسأل عن أربع،
نعم.
عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه،
رغم استماعه شيخنا ورغم أن الشباب مرحلة من العمر،
نعم. فهو خصوص وهو عموم،
نعم.
فنحن يعني نركز على الشباب من باب الخصوص، وهو مقصود به العموم، مقصود به كل،
نعم.
المسلمين،
نعم.
وعن عمره، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه أو فيما عمل
به،
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الشباب احنا عايزين الشباب يعني يشدوا حيلهم شوية مع الإسلام، وشدوا حيلهم مع المسلمين، وشدوا حيلهم مع الوطنية، وشدوا حيلهم مع الدولة، وشدوا حيلهم في تغيير هذه الأشياء حتى نصل إلى مرضي الله تبارك وتعالى.
اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، واسمح لنا سنعود إليك ولكن بعد أن نتوجه لفضيلة الشيخ سامي حمزة. وفضيلة الشيخ سامي حمزة، اسمح لي أولا ألحظ من كلام فضيلة الشيخ محمد خالد سالم أمرين بدأ بهم الحوار. الأمر الأول أنه يعني حمد الله تبارك وتعالى وشكره على مسألة عودة قناة الحافظ وغيرها من وشقيقاتها من القنوات الإسلامية، وهذه نعمة وفضل ومن من الله تبارك وتعالى. يجب علينا، أقول يجب وأكررها المرة الثالثة، يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن الله هو الذي علمنا ذلك، فقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن نحافظ على هذه النعمة بشكر الله تبارك وتعالى عليه، هذا أولا. ثم لاحظنا أيضا أنه توجه بالشكر للجيش، وخاصة لقائد الجيش المشير طنطاوي. ده نلحظه عمليا بقى، مش قولية. لما نلحظ دور الجيش المصري في مقام المسلم في مقام به في دولة مصر مقارنة بغيره من الدول، انظر كيف عاملوا شعبهم. فهنا يتبين دور الجيش واضحا جليا أنه كان ولا نستطيع أن نقول إلا جزاكم الله عنا خير. فضيلة الشيخ سامي حمزة، نريد أن تدلو لنا بدلوك ونشرب من معين علمك في هذا الأمر، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالحمد لله على حنه بعد منه وعلى جوده بعد كرمه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحن نعيش اليوم عصرا جديدا بكل ما تحمله تلك الكلمة، عصرا جديدا. وكما يقال قد تأتي المحنة بالمنحة، وقد تأتي البلية بالعطية. سبحان ربي العظيم، يعني لما أغلقت هذه القنوات كان الناس في أرق وضجر، لأن هذه القنوات هي منابر خير في هذا البلد. هذه القنوات تحمل رسالة، هذه الرسالة هي أسس وأساس النظام في بلدنا. النظام يدعونا إلى التوسط في أفكارنا، إلى الاعتدال. النظام وأي إنسان عنده فطرة سديدة سليمة يرفض التطرف. هذه القنوات قنوات وسطية،
الحمد لله،
قنوات تدعو إلى الاعتدال، قنوات تنبت العنف، فهي منبر أصيل من منابر هذا الدين، منبر رفيع من منابر الدعوة إلى الله عز وجل. فإن كانت هذه القناة تسمى بالحافظ فقد حفظها الله عز وجل وأعادها إلينا،
الحمد لله. وهذا الأمر يعني يحتاج منا إلى أن ننتبه جيدا لهذه هذا التعليق الطيب على هذا الاسم. ولكن اسمح لنا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، زي حضرتك أستاذ صابر من الشرقية، تفضل.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
الله يسلمك يا أخي الحبيب. وجاءً بس أخي الحبيب، أنا كنت عايز من خلالكم توجهوا نداء،
تفضل،
للقوات المسلحة بأنها تشوف الرعاية في ليبيا.
إنها
آخر فصل بها الآن، ويقول إن كثير من المصريين معرضون للذبح الآن.
رعاية
فرجاء منكم آخر حديث
رعاية
هذه القناة الطيبة المباركة أن توجهوا نداء إلى القوات المسلحة بأن ترى شؤون هؤلاء الرعاية الموجودين في ليبيا الآن.
نعم نعم نعم، خيراً. وجزاكم الله خيرا يا أخي، ونشكرك بالفعل على هذه المشاركة الطيبة، وهذا شعور طيب، وهذا بالفعل واجب عملي على كل مسلم، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد المسلمين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر سيوجه فضيلة الشيخ سامي حمزة ما أردت، ولكن بعد أن يكمل الحديث حول أمر تسمية قناة الحافظ.
ربنا يبارك فيك شيخ، ربنا يحفظك. فهذه القناة يعني هي اسم على مسمى بفضل الله عز وجل، وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن صحيح من حديث حبر الأمة عبد الله بن عباس، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. فمثل هذه القنوات وعلى رأسها قناة الحافظ لن تضيع، وإن شاء الله عز وجل هي قائمة، هي منارة،
لأن الله ناصر دينه،
لأن الله ناصر دينه.
نعم.
إن تنصروا الله ينصركم. نعم نعم، فلله الحمد والمنة على عودة تلك القناة المباركة، وعلى عودة قنواتنا الإسلامية التي تشع بالخيرات والبركات بفضل الله عز وجل. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الثورة أخي الكريم أشعرتنا بالانتماء، الانتماء إلى الوطن.
يعني حضرتك دلوقتي تستخلص المنح من المحن.
نعم. وحب الوطن من الإيمان. وحب الوطن من الإيمان. هذا البلد
لأنه الطيب. وطن إسلامي.
بالضبط.
نعم.
هذا البلد الطيب المبارك. أذكر أن الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه المعركة بين الحجاب والسفور. يذكر أن الملك عبد العزيز وهو على فراش الموت يجمع أولاده ويقول لهم: إن شئتم أن تعرفوا قوة الإسلام من ضعفه فانظروا إلى مصر.
الله أكبر. بل وهذا على مر العصور والتاريخ. انظر إلى التتار لما أرادوا أن يصلوا إلى مصر والشام. انظر إلى الصليبين وكانوا أصلا غزاة محتلين ولكنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم. وهكذا على مر العصور بالفعل.
أنا إن قدر الإله مماتي لن ترى الشرق يرفع رأس بعدي. هذا كلام جيد، هذا كلام جميل. إن مصر إن تضع ضاع تراث المسلمين، ضاع تراث المسلمين. هذا من جانب. لاحظنا هذا الأمر لدى الشباب. الشباب الآن يعملون بجهد جهيد، منظمون.
وأنا قادم والله في الطريق الآن، رأيت مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم، يعني جزاهم الله خيرا. هؤلاء بالفعل شعروا بدورهم وأنهم مسؤولون عن بلادهم وعن وطنهم.
نعم.
شعروا بدورهم أن الله تبارك وتعالى سيسألهم عن هذه الصحة وعن هذا العمر وعن هذا الشباب: ماذا قدمتم للإسلام وماذا قدمتم للمسلمين، ماذا قدمتم لهذه البلد. فإذا بهم يرصفون الطرق وينظفون. وهذا أمر يعني خلال الأيام السابقة لم نرى دولة أخرى من الدول فعلت مثل الذي فعلناه، بل ومن ثاني يوم من الثورة بعد انتهائها. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى.
والخير ما شهد به الأعداء.
نعم.
السي إن في بتقول: لم نرى أحد قام بثورة ثم ينزل إلى الشوارع فينظفه. الرئيس النمسا يقول إن هذا الشعب شعب عظيم، شعب عظيم يعيد كتابة التاريخ.
نعم.
بمداد من ذهب. والخير ما شهدت به الأعداء.
نعم.
من هذا المنطلق يعني أتوجه برسالة إلى المجلس العسكري.
نعم.
حفظهم الله جل وعلا. هذا المجلس يلقى على عاتقه من الأعباء.
نعم.
ما لا حد له ولا عد.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن يعينهم.
اللهم
وأن أمين. يكلل مساعيهم.
اللهم.
وأن يوجههم لما فيه صلاح العباد والبلاد.
اللهم أمين.
بفضل الله عز وجل لم نرى منهم إلا خيرا، لم نرى منهم إلا خيرا في حتى ميدان التحرير، في الشوارع، في كل مكان. لم نرى منهم إلا خيرا. عندما يصعد الأطفال الصغار ويتصورون يلتقطون صورا من فوق الدبابات ومع العساكر ومع الضباط بسعة صدر طيبة من هذا الجيش المبارك.
وهذا اسمح لنا فضيلة الشيخ عفوا يعني نلحظ هذا واضحا جليا أيضا من أول يوم نزلت فيه الدبابات ونزل فيه الجيش إلى ميدان التحرير. لو تلحظ هذا اليوم الأول حينما نزلوا وخالطوا الناس، ماذا كان دور الناس وماذا كان دور المتظاهرين؟
نعم.
إذا بهم يهتفون.
نعم.
يهللون، يكبرون الله تبارك وتعالى. فما كبروا الله عز وجل وما فعلوا هذا الذي فعلوه وفرحته هذا الفرح الشديد حينما رأوا الجيش قد نزل إلى ميدان التحرير، ما صنعوا هذا إلا لأن هذا الجيش قد قدم له مع الشعب سابقة من قديم، فكانت له بصمة جيدة. لذلك هو لم يعترض على وجود الجيش بل رحب به. منهم من أعطاه وردة، منهم من أعطاه كوبا من الماء.
نعم.
منهم من.
نعم.
كان يقف مع الجندي ليأخذ صورة مع الجندي أو على الدبابة. كل هذا لا يدل إلا على أنهم كانوا لهم سابقة خير قبل ذلك مع هذه الأمة.
بالضبط. نعم. ولذلك يعني نهيب بهم.
نعم.
أن يواصلوا المسيرة
ولأنهم
حماة الديار، حماة الديار، وهم حماة الثورة.
نعم.
حماة الثورة. أعداؤنا كثر، أعداؤنا كثر.
نعم.
والجيش هو الذي يحمي الثورة
بإذن.
فنهيب بهم أن يستمروا على هذا المنوال إلى أن يصلوا بالبلاد إلى الأمن والأمان، إلى الأمن والأمان. وهذا الاتصال الذي جرى على يعني لسان أخينا وهو يعني يلفت أنظارنا إلى هذه الأحداث الجسام التي تقع في 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 ليبيا الآن، فينبغي أن نضعها في الاعتبار، وينبغي أن نحافظ على كل الجالية المصرية في هذا القطر المجاور لنا. فعلينا قدر الاستطاعة وعلى المجلس الأعلى وكل المسؤولين أن يعملوا جاهدين على تأمين سلامة شباب هذا البلد الأمن المطمئن الجالية المصرية، ويعملوا جاهدين على أن يعودوا بهم إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عمرو صالح، اسمح لنا قبل أن ننتقل إليك أن أتكلم عن بعض أمور لاحظتها من كلام فضيلة الشيخ سامي حمزة، ألا وهي أنه قال عنوانا طيبا لفت انتباهي، ألا وهو أنه من المنح، من المحن تستخلص المنح. فهذه بعض المنح التي نلحظها جاءتنا من تلك المحن، منها والله أعلم كما لاحظنا يعني مسألة الصلاة جماعة، وهذا أكثر شيء أعتقد يقينا أنه يرهب أعداء الله حينما يرون هؤلاء قد قاموا بمظاهرة من أجل تغيير وإسقاط النظام وتغيير البلاد، فللوهلة الأولى يقولون الحمد لله، يقولون يعني أو يعني يسعدون ويفرحون بأن هذا الشعب قد قام ولن يقوم، بأن هذا الشعب قد وصل إلى حافة الهوية وأنه سيدمر، لكن فجأة إذا بالظهر يؤذن صلاة الظهر فيجتمع هؤلاء الناس، وكنا نلحظهم على شاشات التلفزيون والله كأنها مجموعة كبيرة ملتفة حول الكعبة مع فرق التشبيه، لكن أنا أقصد كثرة الجموع المصلين. هذا يجعل أي دولة أخرى تريد التدخل في شؤون البلاد أن تقف مكانها وتلتزم حدودها، لأنها تعلم أنه يقفون يدا واحدة. وهذا ما نلحظه أيضا من المنح التي نستخلصها من المحن، هي وقوف جميع الشعب المصري على اختلاف طوائفه، مسلمين وغير مسلمين، كبار وصغار، الكل يقف بجوار بعضه، البيت بجوار البيت، لما كان لا يوجد هناك شرطة تقوم بحماية البلاد، فإذا بالشعب يقوم بحماية البلاد لأنه يعلم أنها بلاده وهو مسؤول عنها.
صحيح.
ثم كانت منحة عظيمة نلحظها من هذه المحن، ألا وهي تلك الإشاعات التي روجت في الفترة السابقة قبل هذا الأمر من عدة أشهر من أن المسلمين يقومون بتفجير الكنائس.
صحيح.
السؤال الآن، وأنا أسأل فضيلتكم هذا السؤال وتجيبني، هل كان هناك حكومة تقوم أو شرطة تقوم بحماية البلاد في هذا الوقت؟ الجواب لا. من الذي كان في البلاد في هذا الوقت؟ الشعب فقط، مسلمهم وغير المسلم. هل كان هناك ذرة تفجير أو فكرة لتفجير كنيسة من الكنائس؟ من الذي كان يقوم بحماية بيوت غير المسلمين؟ المسلمين. من الذي كان يقوم بجوار المسلمين لحماية بيوت المسلمين؟ غير المسلمين. إذا نحن شعب مصري يدا واحدة، ولم نقف هذه اليد الواحدة أبدا إلا لأن ديننا قد أمرنا بهذا، فقال ربنا تبارك وتعالى ليبين لنا في القرآن الكريم حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ففضيلة الشيخ يعني كان هذا مما لاحظته من كلام الشيخ، جزاكم الله خير، فأرجو أن تفيدنا بما عندك.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد الحقيقة ما ذكرت أخي الكريم ليس بعيد عن كلام شيخنا الشيخ سامي، لأن هذا من أثر وجود القنوات الفضائية والدعاء إلى الله.
نعم.
وهذا الكلام كررناه.
نعم، من أثر القنوات الفضائية وتوصيل الدعوة، دعوة الله تبارك وتعالى.
لو نظرت كما قدم فضيلة الشيخ محمد أن أغلب من كانوا في الثورة شباب.
نعم.
من أين ترسخ في قلوب الشباب أنهم لابد أن يقتربوا من الله عز وجل حتى ينصرهم الله؟ الدعاء سؤال في المساجد،
نعم،
والقنوات الفضائية التي انتشرت في بيوت الناس جميعا، سواء كان على هدي النبي أو كان مخالف، فلا يجهل إنسان أبدا دور هذه القنوات. حينما كنت تدخل فتجد الأم العجوز تفتح التلفاز لترى فضيل الشيخ فلان أو فلان،
إذن هناك
أو كان حتى يعني الكلمة العامية المشهورة عند الناس لإدخال البركة.
نعم، طب اسمح لنا لأن في أحد المتصلين الآن على هذه القناة الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال وعلى انتظار أخونا المتصل مرة أخرى. ألو، السلام عليكم. أخونا مصطفى.
السلام عليكم.
أخونا مصطفى من فضلك اسمعنا من التليفون واخفض صوت التلفزيون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر.
بلى سبحانه فقادر. جزاكم الله خيرا. ولكن يعني هذه الآيات الطيبة المباركة من كتاب ربنا تبارك وتعالى تحمل في طياتها معاني كثيرة، لكنها تحتاج إلى من يستطيع أن يستخلص تلك المعاني من هذا الكلام العظيم. فعلى أمل عودة الاتصال بأخونا المتصل مرة أخرى لنعلم ماذا كان يريد وماذا يقصد بهذه الآيات الكريمة وما هي الرسالة التي يريد أن يوجهها لنا وللأمة جميعا. جزاكم الله خيرا. ونعود لفضيلة الشيخ عمرو صالح.
فضل قلنا بعد الحمد لله رب العالمين أن ما كان عليه الشباب إنما هو ثمرة وجود هذه القنوات ودور الدعاء إلى الله عز وجل في المساجد، الحرص على الصلوات، والكلام ده كان مشهور وموجود سواء كان في المساجد، سواء حرص الشباب على حضور هذه المجالس وسماع المجالس، سواء كان ده ظاهر واضح في العمرة والحج. مسألة انخفاض السن في هذه النسك مع ما كان موروث في الأذهان من وجود الحج والعمرة لكبار السن والعجائز وكذا، الكلام ده اختلف تماما في السنوات السابقة. مسألة انتشار الخير الذي رأينا وأن الشاب يعلم أنه إذا دافع عن بلده، إذا دافع عن وطنه، دافع عن أسرته، دافع عن أعماله، فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل ده كان ثمرة القنوات الفضائية والدعاء المخلصون إلى الله عز وجل. كذلك أخي الكريم، مسألة الحفاظ على الكنائس ومسألة حق الجار من مسلم وغير مسلم، هذا الكلام أيضا الذي وضعه هم الدعاء المخلصون.
نعم.
هم الذين بينوا ما علينا ما لنا وما علينا، أنه ليس في الإسلام إرهاب.
نعم.
وأنه ليس في الإسلام التعدي على الغير.
نعم.
وأنه ليس في الإسلام ظلم الغير لمجرد أنه يخالفني في العقيدة. هذا أمر يعني ما رأيناه على قنواتنا وما سمعناه من دعاتنا، إنما رسخوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أثر التربية.
نعم.
أثر التربية التي تربيناها بفضل الله على يد إخواننا.
بل وقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة.
صحيح.
فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم من هو المظلوم.
صحيح.
إنما جعلها مطلقة فتشمل المسلم وغير المسلم.
صحيح.
اسمح لنا أن نستقبل أخونا علي. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ علي تفضل.
تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.
نعم.
فمن قدرة الله سبحانه وتعالى هو مغير ولا يتغير.
نعم.
ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني من علينا بنعمة المحبة الوطنية واللي ظهر في سماحة مصر ورجال مصر وشباب مصر، كل ده خير حلو قوي لينا يعني ان شاء الله. ولكن في حاجتين ثلاثة بعد ما استاذ حضرتك نتكلم فيهم بصراحة ولو بلغة الشعب الصعيدي يعني معرفة.
اتفضل.
يعني اول نقطة حضرتك مثلا اختلاف الاخوة الفقهاء بين اللي بيحسبهم شهداء واللي يحسبهم قتلة. احنا مش عايزين كمسلمين ان احنا نختلف، بتهز منصورتنا قدام العالم كله. ده بند تاني حضرتك، موضوع السياحة. موضوع السياحة محدش يقدر يستغنى عنه، بس ليه ما نفكرش في حاجة بسيطة جدا ان احنا نرضي السياح ونرضي الشعب بتاعنا. احنا بنتمئز من اللبس اللي بيلبسوه قدام الشباب ومفاتن للكبار والصغار والذي منه. ليه ما نعملش لبس زي الحضارة المصرية، يغطوا راسهم ويعملوا لبس الفراعنة الحلو الجميل دون، وينزلوا يا سيدي يزوروا ويتفسحوا ونرزق من وراهم وكله يشتغل. ده بند تاني. البند الثالث بقى نصحة المساجد على المحبة والوطنية والأخاء وحل مشاكل الناس وبعضيها. وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا يا رب بفضلكم وفضل الله أولا يعني.
جزاكم الله خيرا. وسنعلق على هذه الثلاث نقاط التي تريد إسقاط الضوء عليها إن شاء الله. فضيلة الشيخ عمرو فضل.
أقول الحمد لله رب العالمين. يعني كنت أود أتناول جزء
فضل.
آخر
فضل.
يعني أتناول إن إحنا قبل المنحة
كل سرعة
على عكس ال.
وإحنا عاوزين نعرف.
أنا أود أن أقول يعني أن دائما كما سلط الضوء بفضل الله عز وجل على النماذج المشرفة
أيوه.
والنتائج الطيبة لهذه الثورة، هي أيضا فضحت بعض النماذج السيئة.
نعم.
فكما أن
كما قال الله تبارك وتعالى ليبلو بعضكم ببعض.
صحيح.
نعم.
وجدنا الملتزمون من الناس بفضل الله عز وجل يقدمون نموذجا طيبا للتآخي وللود وللحمية للدين والحمية للوطن وحب الوطن والانتماء إليه. ووجدنا على النقيض أخي الكريم بعض الناس يقدمون نموذجا سيئا جدا من انتهاز فرصة غياب الأمن فتعدوا على أموال الناس. في غياب فرصة في غياب الأمن تعدوا على أعراض الناس.
سؤال يا شيخنا، اللي فعلوا هذا هل عندهم وازع ديني؟
أكيد لا.
الجواب لا.
لا طب.
إذن لن يضبط الناس أبدا إلا الدين.
صحيح.
نعم. فهذا لابد أن
ولا بد أن يعني نبين شناعة الله عز وجل لما فرض القصاص وأن القصاص يؤدى علانية بين الناس يعني لكي يطعب من يريد وتسول له نفسه أن يفعل حراما وأن يقترف مثل هذا. ما قطعت يد السارق لتعذيب السارق، إنما ليكون قدوة وأسوة لغيره، إذا ما أراد أن يتعدى سيفعل فيك هذا. وكذلك رجم الزاني، لأن هناك مصالح ومفاسد لابد أن تراعى. حينما نرى الآن هذا النموذج السيء للنفرة من الوطن وحب الوطن وعدم الانتماء، من إذاء الناس في الطرقات، من عدم الالتزام مثلا بإشارات المرور، إنه ما فيش موجود عنده أشرقي ولا واحد بياخد نمره فيمشي عكس في طريق ويتعدى على غيره،
لأنه جعل هذا الشرطي عليه رقيب بالضبط. ونسي دور الله عز وجل أنه عليه هو الرقيب.
أنا يعني كنت أرى في بعض الدول غير الدول العربية الناس كيف أنهم يلتزمون بكل صغيرة كبيرة. واحد لا يدين بدين.
نعم.
هو مش ما لا يعرف انه
هو يفعل الدين لكن ليس
سبحان ربي يعني يعني لا يستطيع ان يلقي بشيء في الطريق حتى لا يؤذي اخر.
نعم.
اذا ما اراد ان يفعل ما يريد لكن لا يخرج هذا عن اطار الحائط الذي يأويه حتى لا يتعدى على جاره. هذا الكلام يا اخي الكريم اليس كل هذا من اصل ديننا؟
نعم.
سبحان الله. يعني هو مش دل النبي قاله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق،
بل وقال صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادا خيارهم في الجاهلية
خيارهم في الإسلام
إذا فقروا.
الله يفتح عليك. نعم. أعجب يعني لإنسان يعني ينفر نفرة شديدة جدا من مجتمعه، فتجد مثلا يلقي بالقمامة أمام البيت لأن ما فيش حد يخدم خلفه ويقول له. أو هؤلاء الذين تعدوا على الأراضي الزراعية.
نعم.
وهم بهذا لا يشعرون أنهم
اسمح لعنا عايزين نوجه لأن هذه القضية نريد أن نوجه رسالة لهؤلاء.
صحيح. لأن هذا تعدي لا ليس على أرضه، إنما هو يتعدى على البشرية.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد أنه من الملعونين من غير منار الأرض.
صحيح.
منار الأرض هو الحد الذي يوضع في الأرض ليفصل بين حدك وحد جارك.
صحيح.
فهذا الحد قد وضع لك من طول كذا لعرض كذا.
سمحني أنا أقيد الأمر أكثر بمسألة أن تزرع في أرضك أن تبني في أرضك الزراعية مباني،
لأنك لا تفعل هذا في أرضك بل تعديت على حقوق الغير.
وعلى ولو
في أرضك
أنا عايز أقول حاجتين معلش سامحني أتكلم بالعامية شوي. أنت في نموذجين، نموذج بنى في أرضه زراعية، أرضه هو ملكه وحدوده، لكن هذه الأرض مخصصة للزراعة وهذه الأرض الزراعة العائدة منها مش لنفعه لوحده بل لنفع المجتمع كل المجتمع. تصور حضرتك نحن نقلص الأراضي، وأنا أعجب يعني كان في بعض الناس بيشير إشارة عجيبة كده، بلد تبني مصانع على الأراضي الزراعية وتستصلح أراضي صحراوية. طب يعني ما هذا التضاد والعجب؟ يعني انت رايح تبني في اراضي زراعيه وشايد مصانع،
يعني هم فكروني كده
وجاي تروح تشكى تبني تقول لي زراعه، يعني كلام
زي جحا، يعني فيما يقص عنه من اخبار انه صنع ساقيه على النهر تاخذ الماء من النهر ثم تعيد الماء في نفس النهر.
صحيح.
فقالوا له العقلاء من الناس، قالوا له عجبا لك لما صنعت هذا، قال يعجبني نعيره، انا عاجب اسمع صوتها بس.
صحيح.
فهو يعني بالضبط هو كما تسمع نسأل الله العافية،
ده نموذج لسلب العقل.
هو ينفق مالا ومجهودا وعمرا وكل شيء حتى يستصلح ارضا صحراويه ليحولها ارضا زراعيه، ثم اذا به يقوم فينتهك حرمه الارض الزراعيه.
صحيح.
هذا جنان رسمي.
مساله التعدي على الارض الزراعيه لملكك ده تعدي،
هي ما اسمهاش ملكه بقى.
سامحني انا يعني كما يدعي الناس هذا النفع العائد منها، انت ضريت نفسك وضريت اسرتك ومن والنبت اللي هيخرج منك يا اخي، يعني
الاجيال القادمه
الاجيال احنا بنستورد القمح، ده مساله احنا لا نملك رغيف العيش ودي مصيبه كبيره جدا. اما الذي تعدى على ارض غيره الذي يعني اخذ قيد شبر من ارض كما قال النبي محمد من سلب قيد شبر من ارض فيطوق بسبع اراض يوم القيامه، ده انسان سارق والعياذ بالله، وهذه جريمه. مسألة ذهاب الود عند بعض الناس، وتصور أن إنسان كنت بالأمس تأكل معه في طبق واحد، وإذ به اليوم لذهاب الأمن وغياب الشرطة تجده هو الذي يشهر السكين في وجهك لكي يأخذ مالك أو يتعدى على حرمة بيتك، هذا أمر يعني فيه فجاعة والعياذ بالله. هذه تسمى بالبهيمية. الإسلام علمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن مطالبون بالود والمحبة وإنشار الأمن، هذا الذي غاب النهاردة في شيء من الخوف يا شيخ. النهاردة يعني لولا عودة الجيش اللي هو احنا ما بنقولش، احنا كأننا نسمي أن الجيش جزء ثاني مش من
مختلف عن
هم 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 نحن لا انا اقصد علينا، يعني جزاهم الله خير وعملوا هم هو ده الشعب المصري.
هو ده
المسلم، وهو ده اللي تربى في كنف الاسلام حتى ولو كان غير مسلم، هو ده تعلم الحقوق من المسلمين، هو ده سمع القران يتلى في المساجد فتعلم من القران انه لابد ان يكون مخلصا لدينه ولوطنه. هؤلاء ما جاءوا إلا وفعلوا الذي فعلوا إلا للتربية الدينية أيضا التي تربوها.
يعني
حتى ولو كانت قليلة.
حضرتك تقصد يعني أن هذا الذي تراه في الجيش، هذا الجندي ليس فقط إلا هذا الرداء الذي عليه،
هذا
يعني هذه الملابس لا تعبر عن الجيش، أما لو نزعت هذه الملابس فهو مسلم مصري تربى مثلما تربيت أنت،
هو واحد من الناس موجود في الناس، هو
فانظر إلى الذي يصنعه واصنع مثله،
وهذا هو أخي وأخوك وولدي وولدك، هم من جايين احنا مش جايبينهم من كوكب تاني، هم أولادنا. الفرق بس بينهم وبين الشرطة يعني الأسوة. لأن نحن نعلم أن القوات المسلحة تقريبا هي المنظومة الوحيدة التي لم يتفشى فيها الفساد على مستوى البلد. تقريبا هي المنظومة الوحيدة، فهي فقدان الأسوة، هو للأسف عشان يلتحق بالشرطة بيضطر أنه هو يدفع رشوة، فإذا كان يعني هو داخل برشوة
مسألة إن هذا النظام يتغير.
لكن لا ننكر أبدا أن هناك من الشرطة ومن الضباط وغيرهم وناس صالحون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الحق، ولكنهم غابوا في وجود المنظومة الفاسدة. هذه فرصة بقى للعودة، فرصة. أنتم رأيتم كيف يحب الناس الجيش، فدي فرصة وأنتم تعيشون وسط الناس أن تنالوا هذا الحب.
اسمح يا شيخنا برضو مسألة فرصة دي كلمة فرصة دي برضو أنا عايز يعني إيه أخونا لما سمعنا قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، أذكر إن هي الآية 26، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فانظر هذه الآية رأيناها واضحة جلية في هذه الآية، ورآها العالم بأسره.
صحيح.
رأينا أنه من عز فلان وذل فلان.
صحيح.
فانظر لنفسك أخي الحبيب الآن واسأل نفسك هذا السؤال، ما من أي صنف من هذه الآية تريد أن ينطبق عليك، أن يعزك الله أم عياذا بالله الأخرى؟ فكن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد، ولن تقوم أبدا ولن تأخذ من هذه الدنيا شيئا إلا ما قدر لك.
صحيح.
فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجملوا في الطلب.
أيوة.
كما قال صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. اسمح لنا نعود لفضيلة الشيخ محمد خالد سالم، ولكن كالعادة أريد قبل أن أنتقل أن نسقط الضوء على بعض ما قاله فضيلة الشيخ عمرو صالح في مسألة قول الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الآية العظيمة في سورة النور، ويعني ألحظ أنها لما وردت في سورة النور كأنها رسالة من الله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، أن الذي يرى ما في هذه الآية هو الذي نور الله تبارك وتعالى له بصيرته وقلبه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما سبب ورود هذه الآية؟ قصة اتهام السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في حديث السلف مع صفوان المعطل الصحابي الجليل رضي الله عنه. الواحد يسأل نفسه سؤال، ازاي لا تحسب؟ يعني لو احنا كنا عايشين وقت الصحابة ساعتها والآية نزلت قبل ما يأتي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليبرئ السيدة عائشة، فنقول ازاي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ فين الخير؟ فاتضح ان الخير ان انكشف من الصف المنافقين.
صحيح.
اتضح من الخير ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ظهرت مكانته، ظهرت مكان السيدة عائشة، فالشاهد يعني ظهر خيرا كثير. لكن اللي أنا عايز يعني أسقط عليه الضوء هو مسألة انكشاف الصف عن فئة المنافقين والمفسدين والمخربين في هذه الصفوف المسلمة الصالحة. هذا رأيناه واضحا جليا، فلا نحسب هذا شرا بل والله إنه الخير، وما سيأتي بعده إن شاء الله، وهذا حسن ظن في الله كما قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فظننا في الله تبارك وتعالى كل الخير، ولا يأتي الخير إلا من الله عز وجل، فظننا فيه تبارك وتعالى خيرا. ونحن قد رأينا هؤلاء الشباب الذين يقومون بتنظيف وتجميل وحملوا هذه البلاد على أكتافهم، لكن كما تفضل فضيلة الشيخ عمرو بإسقاط الضوء أيضا على هذه الفئة الكسولة، هذه الفئة السلبية. لو حضرتك شيخنا الكريم تلحظ ان كنت هذه المعلومة علمتها من علماء الحشرات، انهم يقولون انظر لخلية النحل. خلية النحل مقسمة الخلية الى حراس وجنود وذكور واناث وشغالات وكذا وكذا وكذا. انا ساسقط الضوء على فئة الحراس التي تقف على باب الخلية. الخلية موجودة بجوارها عدة خلايا، ليقوم الرجل الذي يربي هذا النحل ليستخلص العسل من مجموع الخلايا، لكن كل خلية لها مجموعة معينة من النحل لا تدخل إلا في خلياتها فقط ولا تدخل إلى الخلية الأخرى. فإذا ما عادت نحلة وجلست في الخلية ثم بقت دون عمل، أتدري ما الذي يصنعه النحل؟ يقوم بتقطيع النحلة الكسولة وتمزيقها وقتلها. لماذا؟ قالوا لأن النحلة الكسولة تأكل العسل وتعلم النحلة النشيطة في الخلية الكسل. فهذا يعني أمر أنا أحزن والله وأتألم في نفس الطريق الذي وأنا قادم في نفس الطريق، وجدت شبابا يرصفون الطريق وفتيات تكنس الشارع، وفي المقابل مقهى يجلس عليه شباب ورجال، أقصد أشباه الرجال وليس برجال. فهذا أمر يعني إلى الله المشتكى، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ هؤلاء من غفلتهم. اللهم أمين. أخونا المتصل كان تكلم في ثلاثة نقاط، مسألة الشهداء، ويقول إحنا مش عايزين نعمل تفرقة وهكذا، لكن إحنا عايزين نقول يا أخي الكريم كل شيء له ميزان. إذا أردت أن أحكم على فلان أنه طويل فلا يكون إلا بمقياس معين اتفق عليه الناس. لا أستطيع أن أقول هذا الشيء ثقيل أو خفيف الوزن إلا بميزان اتفق عليه الناس. فلنا ميزان نقيم به هل هذا شهيد أم غير شهيد. الميزان هو هذا، نحن متنازعين في هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فتعالى لنسأل الرسول قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله. قال صلى الله عليه وسلم في مسألة الشهيد أيضا لما سئل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل كذا وكذا وكذا أيها في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا هو الميزان. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل نحن ندعو أن يتقبلهم الله من الشهداء.
نضع في هذا أيضا من قتل دون ماله من قتل دون عرضه. إذا النية الأولى أن تكون لله.
فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في تعداد الشهداء.
أمين.
ثم تكلم على مسألة السياحة ومسألة دور المساجد وأرجو أن توضح لنا هذا الأمر.
وبمشيئة الله تبارك وتعالى احنا الأول ما نراه ده من ثمرات الثورة ومن الخير الذي حدث بعد الثورة الأشياء التي تحدث من نظافة الشوارع والمشاركة الإيجابية والنشاط في المجتمع ده من الثمرات. كذلك انت قلت في عالم فضح أمره
لأي
واحد موظف عنده 3 4 مليار 10 مليار 12 مليار يعني أعداد يعني كبيرة
وهذا ما كشف
من مال المسلمين. من مال المسلمين يعني ده قضية خطيرة أن توكل أنت بمال المسلمين وأن تكون مفوضا على مال المسلمين وعاملا عند المسلمين. لما راح الرجل في الحبشة أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالزكاة وحينما عاد قال هذا لكم وهذا لي فقال صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك هذا؟ فأنت مفوض ومال المسلمين وتأكل مال المسلمين وأنت مسؤول عن المسلمين. هذه جريمة يعني لا تغفر.
نعم.
جريمة كبيرة وجريمة عظيمة. أما بالنسبة للسياحة والإسلام زي الإسلام وقال لك زي الفراعنة زي الذي يرتضي الإسلام ويطالب به الإسلام ما يستر العورة.
نعم.
سواء عورة الرجل أو عورة المرأة. هي معنى نطالب أن من يدخل مصر في السياحة أن يرتدي زيا يطابق دين الإسلام ولا يتعدى على حرمات المسلمين.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وهذا بعض الناس قد يقول وهذا يعني
هو أخونا بعد ذلك أخونا يوسف يعني نشكره على تعبيره والزي فرعوني.
نعم.
لا احنا مش زي فرعون نحن مسلمون.
نعم.
والأرض إسلامية والأرض حكماء الإسلام
وهذه دولة إسلامية
ودولة إسلامية.
نعم.
وغير المسلمون لك احنا دخلنا ده هي أرض الإسلام وأي أرض يقام عليها الإسلام هي أرض إسلامية بفضل الله تبارك وتعالى.
وبالنسبة ان هي ارض اسلامية وهذه دولة اسلامية فاحنا عايزين برضو ننبه اخواننا المسلمين على مسألة المادة الثانية في الدستور ان الشريعة الاسلامية محكمة.
نعم.
لا مساس يعني نوجه اخواننا كلهم اذا ما قام احد بتغيير هذه المادة وجعلها غير اسلامية ان يتوجه الجميع
الكلام.
نعم. هذا هو ما نتحدث فيه وأن غير المسلمون في الدولة الإسلامية على أنفسهم آمنون وهذا ما لاحظناه.
نعم.
في الأيام السابقة
بفضل الله تبارك الحمد وتعالى الله.
وفرنسا لما كانت منعت المسلمات من ارتداء الحجاب هناك وقالت أنها قانونها وأنها تحكم بلادها بما شاءت وبما أرادت. فكذلك نحن نقول من أراد أن يدخل بلادنا فليدخل بضوابطنا الشرعية ولا يخالف شريعة ربنا.
نعم.
نعم.
هكذا يعني نطالب بذلك ونطالب اللي يدخل هنا أرض مصر يكون مطابق شريعة إسلامية. في حاجة اللي هي أخواننا المسيحيين المشاركين في الوطن مما لا شك فيه أنهم أقلية.
نعم.
ومما لا شك فيه أنهم أعظم أقلية تتمتع بحريات على مستوى العالم.
نعم.
يعني انت ذكرت اخواننا في فرنسا.
نعم.
واختنا قطر قتلت قبل ذلك بسبب الحجاب.
نعم.
وان المسلمين يهانون في اي مكان بسبب انهم مسلمون وبسبب شعائرهم او بسبب انهم يرتدون الحجاب او
بل انك لا تضع اصبعك على خريطة العالم الا وتجد تحتها دما لامرئ مسلم.
نعم. انظر البوسنة والهرسك وما يفعل بالمسلمين هناك ونسأل الله ان ينصر الاسلام والمسلمين.
اللهم امين.
الاقلية المسلمة في مصر تتمتع بالحرية الكاملة.
الأقلية غير المسلمة. نعم.
رجل اللي بيبقى ماشي ومع سلسلة فيها صليب أو على إيده الصليب ونحترمه تمام الاحترام لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وصانا بكده عن الذمة.
نعم.
وأوصانا النبي بهم خيرا وعلمنا عمر بن الخطاب ذلك حينما ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي.
نعم.
وأرسل القبطي إلى عمر بن الخطاب وكان موقفه موقفا إيجابيا. أرسل إلى عمرو بن العاص وقال له يا عمرو ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
نعم.
فهذا هو الإساءة.
نعم.
كنائس لا تصاب والمسيحيون وغيرهم لا يمتد إليهم أي أذى من المسلمين. لما الأذى إما أن تكون مؤامرة أو خطة مدبرة أو مكيدة للإسلام أو أن يقول الغرب نحن نحرس هؤلاء الضعفاء ممن ينتمون إليكم أو لأي أشياء أخرى، وقد كشفت كل هذه الأمور وانفضح عنها المستور ونفوض أمر الله تبارك وتعالى.
نعم. ماذا يجب علينا بعد أن وصلنا إلى هذه القمة ووصلنا إلى ما أردنا من التغيير؟
نعم.
ما الذي يجب علينا حتى نسعى في طريق التغيير في الأيام المقبلة؟
يجب علينا أن تستمر عجلة الحياة كما هي في التقدم.
يعني مش يعملوا مظاهرات ويتركوا
المظاهرات؟ لا، مش عايزين مظاهرات. أنا مش عايزين فوضى أولا. لأن المظاهرات هتبدأ بعد كده هتخش في مرحلة الفوضى. اللي باخد مرتب شوية هيعمل من الأيام مظاهرات، اللي زعلان من المدير بتاعه هيعمل مظاهرات، اللي عنده مشكلة هيعمل مظاهرات، فهتنتقل إلى فوضى. أنا أدعو إخوان المسلمين ممن يسمعوننا وغيرهم كانوا يسمعوننا يعني ألا تعم الفوضى. النهاردة أنت بتبقى قاعد مع المسؤول، تجلس مع المسؤول في مكان من الأماكن، بيدخل الراجل المواطن بقضية خاصة. احنا عايزين أول نبحث عن القضية العامة.
نعم.
خش بيبحث عن شقة، بيبحث عن عدد مية، بيبحث عن الكهرباء، بيبحث عن الأسفلت،
لأن قضيتك الخاصة داخلة في ضمن القضية العامة.
لا، احنا عايزين القضية العامة الأول، القضايا التي تخص المسلمين، القضايا التي تؤثر على حياة المسلمين، المليارات اللي هتطلع من أجل إعمار البلد لابد أن توضع في نصابها. يعني مثلا مكان أحدث فيه حريق في المظاهرات ولا يحتاج إلى الهد وإنما يحتاج إلى الترميم، رممه ولا تهدمه، حافظ على أمن المسلمين. أماكن لا تحتاج إلى إزالة مثلا البندورات فيها أو الأشياء في الشوارع ما تزلهاش، ولكن رممها أو جددها بالبياض أو بغير المحافظة على المال. وعدم انتشار الفوضى.
نعم.
عدم انتشار الفوضى.
يعني هذا هو الأمر الأول.
أيوه.
قبل أن ننتقل للأمر الثاني اسمح لنا بهذا الاتصال.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
استاذ محمد اتفضل.
الحمد لله على سلامة حضرتك يا فندم.
جزاكم الله خيرا.
ألف مبروك على الصلاة الإسلامية الإيدي.
بارك الله فيكم.
ونفسي أسأل شيخنا سؤال يعني بعد.
اتفضل.
هل الإنسان لازم يلتزم باسم مسمى معين؟ يعني أنا ملتزم بالسنة الحمد لله رب العالمين. ولكن هل ألتزم باسم سلفي؟
نعم نعم نعم.
دعوي؟ وهل أسم إذا صفت هذه الأسماء يعني؟
وتأسم إن لم تتسمى بهذا اسم يعني؟
نعم.
نعم. هل من سؤال آخر؟
أنا مسلم بالسنة لكن لا أحب المسميات يعني.
نعم. علم ما تريد وجزاكم الله خيرا. هل من استفسار آخر؟ جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يعني من الأهمية بمكان. هو يقول هل يجب علي وأكون آثما إن لم أفعل في مسألة أن أتسمى كذا أو كذا أو كذا أو كذا
تحت فرقة؟
نعم. تحت اسم الفرقة من الفرق.
تحت فرقة من الفرق. هو الأفضل على المسلم أن ينتمي للإسلام بوجهه. أنا مسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كلنا مسلمون وكلنا ننتمي للإسلام وننتمي للجماعة المسلمة. مش عايزين نقول احنا سلف أو احنا إخوان أو احنا كذا أو احنا كذا، لأن يعني هذه الأمور يعني لها مظاهر، هي لها فائدة.
نعم.
مما لا شك فيه. يعني اخواننا السلف بارك الله فيهم يعني عندنا في كل مكان بيربوا اجيال، والاخوان يربون اجيال وغيرهم يربون اجيال، ولكن بعدم التعصب يعني تنتمي لهؤلاء ولكن انت مسلم، وبعدم التعصب لمن تنتمي اليه. لان لان احيانا يحدث تعصب للانتماء للطائفه التي ينتمي اليها الاسلام، يحدث عنها مشاكل، يقول لك ده مسجد السلف لما صليش فيه كذا ومسجد إخوان.
نعم.
ويحدث مشاكل.
المسمى عموما ليس فيه فائدة.
ليست فيه فائدة. إنه
الكل يعني المسمى عموما ليست
يعني
فيه فائدة.
أنتم خير أمة خلقت للناس.
هذا المسمى ليس فيه فائدة.
المقصود أننا رغم الاختلاف في التسميات هذه كلها، لكننا لابد أن يكون دوما وأبدا مرجوعنا إلى الأساس، إلى القرآن وإلى السنة.
نعم.
وإلى هدي سلف الأمة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. وأي زيغ عن هذا الأمر فإنه بعيد عن طريق الحق. فلا بد أن يكون هناك اختلاف في الأفكار، ولكن
لا بد أن يكون هناك اختلاف.
لا عفوا يعني لا لا
لا عفوا
أقصد يعني إن حدث خلاف في الأفكار، لكن المهم في النهاية أن نرجع إلى المصدر الرئيسي ثم تسقط عليه هذه الخلافات كلها.
كنا نرى الخلاف بين الصحابة في مسائل لا يخرجوا معاذ عن الأخوة والحب والود
والكلام العام، اختلاف وجهات النظر
لا
ود قضية.
لا بأس.
نعم. اسمح لي بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انقطع الاتصال وعلى أمل الانتظار إن شاء الله. يعني فضيلة الشيخ احنا كلنا نصب في امر واحد، فكلنا يجب علينا ان نسعى دوما وابدا والا نسير الا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر الأول هو عدم مسألة المظاهرات، ويجب علينا أن ننتبه إلى البلاد جيدا، هذا هو الأمر الأول من دور كل منا حتى نسير في طريق التغيير. ومن الأمور أيضا
أن تكون إيجابيا، بمعنى الشيخ عمرو بارك الله فيه يعني ويتحدث بواقعية شديدة ويتحدث بربط الشارع، يعني أناس تكنس وتنظف وأناس تجلس وربما لا تنظف. حضرتك قلت كلمة برضه الله يكرمك. فأن تكون إيجابيا مشاركا لإخوانك، شارك إخوانك. شارك، احنا كنا أيام مالو بلطجية خرجت كان الكل يحرص في الشوارع والكل مشارك، كذلك نحن نريد إيجابية في العمل الجماعي، إيجابية تشارك إخوانك في النظافة، تشاركهم في المحافظة على بلدك، تشاركهم في المحافظة على أعراض المسلمين والمسلمات. مع الملاحظ يا أخي، مع غياب الأمن، مع غياب الأمن في هذه الفترة، وتلاحظ أن جريمة قلت.
نعم
والله غريبة يعني. ومع غياب الأمن تجد الطمأنينة بين الناس والسعادة، وتجد أن الحال لا تغير، لم يعد هناك مشاكل ولا هناك شكاوى ولا إلى ذلك، ولا تجد النشالين أو الحرامية أو ممن كنا نراهم في الشارع والله لم نعد نراه.
العجيبة يا شيخنا أن هؤلاء اللصوص وغيرهم يعني كانوا يقومون بمقاومات شعبية أيضا لحراسة البيوت وحماية
المجتمع،
فسبحان الله.
سبحان الله، سبحان الله. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم يقومون بالحراسة والحفاظ. الأمر الثالث، الأمر المهم، عدم الفوضى. عدم الفوضى يا استاذنا.
نعم.
يعني زي ما قال استاذنا، الاعتداء على الارض الزراعيه دي جريمه.
نعم.
هذه جريمه في حق الاجيال القادمه، وتضيع المال العام، وانت هتهدر الارض، ان انت تقطع ثمار الغله، وقد وشك ان تقطف هذه الثمار لتصبح محصولا وتصبح قوتا للبلاد والعباد.
يعني عاوز اطرح سؤال وارجو يعني مشايخنا الكرام يفيدوني في هذا الامر. يعني طب دلوقتي لو واحد مننا يقول لك انا عايز ابقى دوري ايجابي، وانا شعرت بمسؤوليه المجتمع كله، وان هذه الارض الزراعيه ليست ملكا لفلان رغم انه هو الذي اشتراها، ورغم انها في حوزتي وفي ملكيتي وعنده عقود تثبت ملكيته له. فالسؤال، انا كجار له، لو رايته يصنع هذا، هل يجب علي ان اتوجه بالابلاغ عنه للسلطات المعنيه بهذا الامر؟
يجب قولا
حتى تقوم. اصل انا بس عايز اوضح الصوره،
ان ممكن قولا واحد.
انا قصدي ايه، اصل ممكن اسمح لي، ممكن ايه، لان بعض الناس حينما يكون العلم عندهم قليل شويه يلبس عليه.
صحيح.
فيحصل ايه، يقول لك لا، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار. صح ولا لا؟ ما هو الشيطان يعني في الشيطان ايه، الشيطان الصم ذاكر كويس، فهيعرف يجي له من اي باب.
وارد.
واحنا عارفين قصه برسيس العابد لما الشيطان فتح له 99 باب من خير.
صحيح.
من اجل ان يفتح عليه باب من الشر. فممكن يقول له لا، ده جارك، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار وكذا وكذا وكذا، وبعدين دي فتنه، فاهم قصدي؟ فساعتها يضطر ايه؟ يقول لك خلاص لا ابلغ عنه. بالعكس، احنا بنقول لك ابلغ عنه، لان انت دلوقتي ان كنت انت لا تضره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم انشر اخاك ظالما او مظلوم. قال رسول الله يعني مظلوم مفهوما، طب كيف ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم.
صحيح.
هو ده،
هو حضرتك، هو يجب عليه ان يبلغ عنه.
نعم.
ومع علم ان المسؤولين قاموا بالحصر، بس برضو احنا لازم ننبهه على حاجه، ان الذي جعل المزارعين وغيرهم يبنون في هذه المساكن شده التضييق في النظام السابق.
نعم.
فهو كان يجب ان ينتظروا النظام اللي هيجي او النظام القادم ويبحثون هذه القضيه. يعني هو يجب ان يبلغ عنه.
يبقى زي ما يجب على الشعب ان هو يبلغ عن هؤلاء الذين خالفوا،
ويجب على الحاكم المجتمع أن يخفف فيما بعد،
يجب أيضا على الحكومة. نعم. نعم. يجب على الحكومة أيضا أن توفر لهؤلاء مسكنا حتى لا يضطروا إلى
فعل المنظومة. معذرة شيخ محمد، المنظومة واحدة.
نعم.
لو أن عندي قطعة أرض،
أصلاً كنا في
مرتبة أرض زراعية، وأنت اديتني ما يكفيني لسكنتي من الأرض دي، بحلي أنك تبني على 100 متر مثلا.
نعم.
بيت أنا لي والأولادي، لا حرج، لكن لا أترك، لا تقول لي لا تبني جملة أو ترخص لي فيه جملة.
إذن هناك واجب على الحاكم، هناك واجب على
المحكوم،
على المحكوم طبعا. هناك واجب على المجتمع ككل.
صحيح.
نعم. تفضل شيخنا الكريم، ومن خطوات أيضا نسير في طريق النجاح إن شاء الله.
إن شاء الله. عدم الفوضى، لو قلنا عدم الفوضى قلنا الالتزام الكامل بقى، يعني كل مسلم يلتزم وغير مسلم يلتزم بأدابه. كان يلتزم بأدابه.
نعم.
التزم التزام كامل من أجل أن ينجح المجتمع، ومن أجل أن يكون يدا واحدة، ومن أجل أن تسير هذه السفينة.
نعم.
يعني مثل الواقع في حدود الله والقائم عليه، كمثل قوم استهموا على سفينة فكان أحدهم في أعلاها وبعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. فإذا كان في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا ورجعوا بالماء، فقال لو خرقنا في نصيبنا خرقا فخلص
حتى لنوزي من فوقه.
حتى لنوزي من فوقه.
يعني هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه الشيخ عمرو. نعم. ممكن يظن في داخله ان هو كان بيعمل خير. حتى لنوزي من فوقه. نعم. بمرورنا لناتي بالماء.
يخرق ويخرق خرق فياتيه الماء، فلو تركوهم هلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم نجوا جميعا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وايضا نريد ان نستزيد.
نعم. نستزيد من الشباب ان يتكتف الشباب. ويعني يا ريت الشباب هو يتكاتف، يعني الا يكون له يعني عداء، يعني في مثلا جمعية هنا او جمعية هناك، مش لا تنتج عن ذلك البغضاء فيما بينهم،
بل نتكاتف جميعا.
يتكاتف جميعا، يعني عندنا مثلا في الجنوب او في الشمال مثلا، هنا او هنا، او مسمى هنا ومسمى هناك.
نعم.
لا ينتج عن ذلك الحقد، يقول لك دول عمل واحنا ما عملناش، دول خلوا واحنا ما خلناش، لا يبقى في تكاتف يكملوا بعضهم.
اسمح لي يا شيخنا الكريم، سنكمل هذا الامر بعد هذا الاذان. عدنا اليكم احبتي في الله، وعدنا مع فضيله الشيخ محمد خالد سالم ليعطينا هذه النصائح، ماذا يجب علينا ان نصنعه في هذه الايام. تفضل شيخنا الكريم.
بعد ذلك من الاشياء المهمه التي يجب علينا المشاركة الإيجابية في الانتخابات، بمعنى اللي ما عندوش بطاقة انتخاب يصدر بطاقة انتخاب، لأنه ربما يكون التصويت بالبطاقة الرقم القومي أو بطاقة انتخاب.
نعم.
يعني حتى إذا كان هناك مثلا تصويت على مادة من مواد الدستور أو شيء من أشياء،
يعني يجب عليه أن يكون فعالا وله دور في المجتمع،
وأن يشارك. نعم. وأن يشارك. نعم. وأن يختار من يمثله في الشعب وفي الشورى وما إلى ذلك. نعم.
وأن يحسن الاختيار، لأنه سيسأل عن اختيار هذا المجتمع.
نعم. سيسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى.
نعم.
من الأشياء المهمة يعني معاملة الشرطة للشعب فيما بعد.
يعني هم دلوقتي عملوا اليافطة والإعلانات كله إيه؟ الشرطة في خدمة الشعب.
نعم.
فهذا كلام.
نعم.
لحد دلوقتي
أن يكون هذا أمر محسوسا ملموسا لكل الشعب. تعامل بالمعاملة الحسنة، ألا يساء إليه بكلمة من الكلمات، ألا يساء إليه بضربة من الضربات أو بأي شيء اعتداء على حرماته أو على عرضه أو على ماله أو استغلاله. يعني نحن نناشد رجال الشرطة أن يتغير حالهم من حال أحسن بفضل الله تبارك وتعالى، وليكن الجيش لهم مثلا أعلى
إن شاء الله
فيما قدموا.
وها هم قد رأوا الآن أمام أعينهم، ليس بالكلام بل بالفعل، رأوا الفارق في معاملة الشعب للجيش.
نعم.
ومعاملة الشعب للشرطة. فاختر لنفسك يا عبد الله أي شيء تحب أن تعيش عليه.
نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد خالد، واسمح لنا أن ننتقل لفضيلة الشيخ سامي حمزة. فضل الشيخنا الكريم، ماذا يجب علينا أن نصنعه في هذه الأيام؟
يدخل أيضا في إطار التغيير، تغيير المنظومة الثقافية لدى كل القطاعات. بمعنى مثلا الجهاز الإعلامي، وقد رأينا يعني في أخيرا حدث تغيير في المنظومة الثقافية. على الجهاز الإعلامي أن يدرك أمانة الكلمة،
وأن يكون صادقا ولا يشوه الصورة،
وأن يكون صادقا ولا يشوه الصورة.
نعم. نعم.
وأن ينقل الحقائق كما ينبغي. هذا يعني هذا أمر ينبغي أن يعني،
لأن هي دي وظيفته، هو ما وجد في الدولة إلا لنقل الحقائق.
بالضبط. نعم. بالضبط. فهذا الإعلام يعني هو مصدر المعلومة عند الناس.
وإحنا اسمح لي شيخنا، إحنا عايزين نوجه رسالة أيضا للإعلام، نقول لهم إن لم تبثوا الحقيقة فاعلموا أن غيركم سيبث الحقيقة وينكشف أمركم.
نعم.
نعم. ولا يتابعكم أحد.
بالضبط.
لأن الناس لا تريد الكذب. نعم. الناس تريد الحقيقة.
فصار العالم في هذا الزمان كأنه قرية صغيرة.
نعم.
قرية.
نعم.
صغيرة. وإن لم ننقل الحقائق كاملة فستنقل، سينقلها غيرنا.
نعم.
فنتقي الله عز وجل في هذا الأمر. هذه منظومة الإعلامية، منظومة التربية والتعليم. وإن شاء الله عز وجل الخير قادم في تعديل المناهج والتاريخ الذي،
وإحنا بنقول للوزير التعليم، ونقول إحنا مش عايزين التعليم في البلاد يكون تعليم تلقيني، احنا عايزين يكون تعليم بالفعل ايجابي وتجريبي.
بالضبط تجريبي. نعم. تجريبي يعني ينبثق من الواقع.
نعم.
ينبثق من الواقع. نعم. ايه طبعا المنظومة الامنية طبعا تحدثنا عنها في حتة ان يكون هناك يعني ايه تعامل من الطرفين من الشعب. نعم. تعامل جيد وكذلك من الايه من الشرطة
والتزام التزام باوامر الشرطة حتى ينتظم المجتمع.
بالضبط.
نعم.
بالضبط.
نعم.
كذلك المنظومة الثقافية لدى الناس. لدى الناس ينبغي ان احنا يعني نحيي يعني انا رايت يعني في 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 في, في هذا المجتمع البسيط مجتمع ميدان التحرير مكارم الاخلاق في اوج صورها في يعني مسألة انكار الذات. يعني كان يتحدث المتحدث عندما تلقاه مثلا قناة من القنوات يقول أنا أتحدث عن نفسي أنا لا أمثل الثورة أنا لم أشارك بشيء في الثورة على الرغم من أنه كان مرابط.
ومنهم من كان هو محرك لهذه الثورة يقول أنا لست قائدا أنا لست هكذا إنما أنا واحد من الشعب. هم كلهم يشعرون أنه وهذا الذي يتعجب له العالم بأسره وكل الدول تقول وتتعجب كيف تنجح ثورة ليس لها قائد. هم يتعجبون من هذا.
بالضبط إنكار الذات. كذلك هذه الأخلاق الفضيلة لإخواننا الذين يلتزمون بالسنة من أهل الدين عندما عايشوا هذا المجتمع بكل أطيافه ووجدوا المتبرجة والسافرة وكذا وكذا والذي لا يصلي كان يعني رد الفعل كرد طيب كرد إيجابي حتى شهد هؤلاء الذين يعني ربما ابتعدوا عن الدين
شهدوا بالمعاملة الحسنة من المتدينين
حسنة. نعم. نعم. فهذا أمر ينبغي يعني أن نعض عليه بالنواجز.
نعم. جزاك الله خير.
ربنا يحفظك.
اسمح لنا أن ننتقل لفضيلة الشيخ عمرو صالح. فضيلة الشيخ نريد كلمات ذهبية في دقائق معدودة سامحنا.
الحمد لله رب العالمين. والله هو يعني عندنا نصائح كده أو رسائل.
النصيحة الأولى
هي لكل الناس. حاكم ومحكوم ذهب عهد الخوف أصبحت الآن أنت إن شاركت في ظلم أو شاركت في حرام أو في تربية طاغوت أو متعدي أو ظالم أو سارق أو مرتشي هتكون أنت السبب. المطلوب ألا نقبل بالظلم أبدا.
نعم.
لابد أن نظل نتكلم وندافع.
يعني وده اللي بيعجبني برضو في بعض الشباب بدأوا يعمل يافطات. وأنا فعلا معايا واحدة يعني كنت حابب لكن ضيق الوقت يعني. مكتوب فيها ما تدفعش رشوة ما ترميش قمامة في الشارع ما ترميش فاحنا يا ريت بنقول يعني بعض الناس يقول لك إيه أنا إزاي أساعد طاغوت وإزاي أساعد ظالم نقول له لو أنت سمحت إنك تعطي له رشوة أنت كده بتساعد في هدم هذه البلاد وستعيد الأمر إلى ما كان عليه. فيجب عليك أن تصمد وأن تمتنع عن فعل المعاصي والذنوب ولا بد أن تستشعر أن الله عز وجل عليك رقيب يمنعك من هذا. لعن الله الراشي والمرتشي والراشي الواسطة بين الراشي والمرتشي.
الإشكال بقى في الجزء الثاني اللي هو دايما بيلف بعيد عن الطابور الذي يريد دايما أن يكون مميز عن غيره فيحب يقضي مصالحه حتى ولو دفع.
نعم.
يريد أن ينهي المسألة حتى ولو على حساب المال يريد. نعم. هو رجل مخطئ ورأه ناقص أو هو لا يستحق هذه المكانة أو إلى آخره فيريد أن يرتقي على رقاب الناس وهذا الذي ولو مكنت منه فأنت أخذت حراما. نعم. والله عز وجل لن يبارك لك فيه.
والنصيحة
الثالثة هي للدعاء.
أيوة.
والملتزمون من المسلمين.
نعم.
يا إخواني يعني لابد أن نكون مع الناس. نعم. بزعل جدا يا شيخ ان اجد الاخوة وكأنهم في برج عالي. انتم بتتعاملون الناس دائما نتكلم معهم انتم تفعلون كذا وتفعلون كذا ولا تفعلون كذا فلا بد ان نشارك الناس ونختلط بهم وقد اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بمعاشرة الناس وحثهم على الخير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني
بل وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي يعاشر الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي يبتعد عنه كما قال صلى الله عليه وسلم. ختاما احبتي في الله أقول لكم هذه وصايا عشر يجب على كل مسلم أن يتعايش بها في الفتن من أجل أن يصل إلى دار الأمان. أحبتي في الله يجب علينا أولا أن نعتصم بالله تبارك وتعالى وأن نصدق في طلب العون منه. ثانيا تجديد الإيمان. ثالثا التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما. رابعا الثقة في وعد الله تبارك وتعالى ورسوله وفهم السنن الربانية. خامسا التحصن بالعبادة في وقت الفتن. سادسا المحافظة على الصلوات في جماعة. سابعا ذكر الله عز وجل. ثامنا الاستعاذة بالله من الفتن، تاسعا الصحبة الطيبة الصالحة، عاشرا الفرار من الفتن. وأؤكد على أمر الصحبة الصالحة، فالصاحب ساحب إما لجنة وإما لنار، فاختر صاحبك يا عبد الله يكون من أهل الجنة إن شاء الله، لتكون أنت أيضا من أهل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. وفي نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أحبتي في الله أن أتوجه بخالص الشكر والتحية لضيوف الكرام الأعزاء باسمي وباسمكم، فضيلة الشيخ محمد خالد سالم جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وفضيلة الشيخ سامي حمزة والدنا العزيز جزاكم الله خيرا، وجعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناتكم جميعا، وكذلك فضيلة الشيخ عمرو صالح جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله على أمل اللقاء بكم قريبا إن شاء الله على شاشة قناة الحافظ الفضائية، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.